العربي الجديد بودكاست.
إذا بتتصفحوا إنترنت رح تلاقوا كتير عناوين مخيفة عن وباء مجهول بيهدد البشرية اسمه المرض إكس. كتار رح يتعاملوا مع القصة كنوع من الخيال العلمي، بس بالمقابل في آخرين رح يخافوا ويصابوا بالقلق. فهل هذا المرض يا ترى خطر مترقب ممكن يفتك بالجنس البشري؟ أم هو نوع من التهويل الإعلامي هدفه خلق حالة ذعر وبلبلة بين الناس؟ لا تعرفوا الجواب، خليكن عم تسمعونا. انتو معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا اليوم الدكتور محمد أسمر، المدير الطبي لمركز المدينة باسطنبول. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا فيك أستاذ يارا، وشكرا على الاستضافة بالبودكاست والموضوع الشيق اللي طرحتيه.
دكتور، ما رح نلف وندور كتير بعناوين صحفية مبهمة، خلينا نتفق بالأول مع المتابعين إنه المرض إكس مش خيال علمي، وإنما موجود بالفعل على قائمة منظمة الصحة العالمية للأوبئة ذات أولوية التأهب القصوى، ووصف في بعض الأبحاث بأنه خطر زاحف خفي لا مفر منه. قبل ما نحكي عن هذا المرض، خلينا نشرح للمتابعين بداية شو ما هي هي القائمة اللي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.
القائمة هي قائمة الأمراض ذات الأولوية اللي بتشكل خطر أكبر على البشرية، وتتحدث القائمة بشكل منتظر دائما على موقع منظمة الصحة العالمية بدون ما تحدد تفاصيل احتمالية الوباء، مصدره، لكن انتباه من الأمراض هي الشائعة، واللي هي عدد فيروسات أشهر أو الأكثر خطورة. طبعا فيروس كورونا ممكن نتعرض لأي جائحة تانية أو التنشط للفيروس فهو على رأس القائمة. بعض الفيروسات الأخرى حمى القرم والكونغو النصفية، هي بتنتقل عن طريق الحشرات والقراد. في كمان فيروسات تانية بتسبب كمان مشاكل نصفية مثل فيروس الإيبولا، فيروس ماربورغ كمان هو موجود على القائمة. في حمى اللاسة موجودة، هي شوي بعيدة عنا لأنه موجود بعض المناطق الإفريقية، نيجيريا وجنوب أفريقيا. في عنا فيروس ميرس، هذا اللي كان صار فترة بالسعودية اللي بسموه إنفلونزا الإبل. في فيروس نيبا، في كمان حمى الوادي المتصدع، في فيروس زيكا، في المرض إكس. فبصراحة يطول الشرح في كل فيروس منهم والخطر اللي بيشكله، لكن بما أنه اليوم رح نحكي عن المرض إكس فرح نكمل معك ونكمل التفاصيل.
فإذا هي القائمة بتشمل 9 أوبئة تعتبر الأكثر تهديدا على البشرية، معظمها مسببه معروف باستثناء المرض إكس. ما معنى المرض إكس دكتور؟
المرض إكس تم إدراجه على قائمة الأوبئة المهددة للبشرية على موقع منظمة الصحة العالمية بال 2018. كل فترة بيصير تنبيهات وتحذيرات جديدة منه. هو بصراحة بدون أي توضيح عنه، هل هو كيف مصدره، شو ممكن يسبب، شو نوعه، لكن نعرفه شوية معلومات بسيطة عنه، إنه هو غالبا مصدر رح يكون حيواني، الفيروس رح يكون تنفسي، يعني شيء أشبه بالسارز والكوفيد اللي شفناهم بالفترة الماضية. هو الهدف من وضع القائمة فقط وجود حالة تأهب لدى وزارات الصحة بالدول لحتى ما يصير فينا مثل وقت الكوفيد يكون مفاجأة، فهو للتأهب وليس أكثر.
قبل ما نتابع الحديث عن هذا المرض دكتور، خلينا نذكر المتابعين أنه هو موجود على قائمة منظمة الصحة من عام 2018. إعادة استحضاره اليوم بوسائل الإعلام، هل بتحمل نوع من التهويل؟ أم طرق التحديثات الجديدة على البروتوكولات الصحية بتستدعي الحديث عن هذا المرض؟ يعني بعبارة مختصرة، هل ازداد القلق اليوم تجاه اقتراب انتشار وباء مجهول؟
لا، حاليا ما في عنا قلق من انتشار وباء مجهول. تجربة الكوفيد خلت عند منظمة الصحة العالمية تجربة جيدة، كذلك عند وزارات الصحة في جميع الدول، فمفروض في صافي تأهب، صار معروف كيف الواحد يتعامل مع الوباء، يمكن لأنه وباء كوفيد هو أول وباء منعيشه من 100 سنة، فصار في تجربة خلينا نحكي قوية طولت بحدود 3 سنين، الكوادر الطبية تدربت، فصار في عنا خلينا نقول قدرة على مواجهة الوباء والجوائح، وإن شاء الله لا حاليا ما في خطر انتشار وباء مجهول، مجرد الوباءات اللي بتصيب مناطق معينة مثل فترة شفنا بسوريا صار جائحة صغيرة مثل الكوليرا، بيصير بعض الدول جائحات صغيرة، لكن كوباء منتشر لا الحمد لله حاليا ما في أي خطر. هو فقط الطلب من وزارة من منظمة الصحة العالمية نتأهب ما ننسى ما يكون عند الإنسان أو وزارات الصحة ذاكرة السمكة، في حال صار أي وباء بيرجعوا يبدأوا من الصفر، ينسوا قواعد النظافة الشخصية، ينسوا قواعد التعامل مع الفيروسات. فهذا هو دائما نضل أخذين تجربة الكوفيد في عين الاعتبار لمواجهة أي خطر ممكن يصير بأي وقت.
طيب دكتور، المرض إكس هو مرض تم التنبؤ بأنه رح ينتشر بالمستقبل، بس مسببه ما زال مجهول. كيف يمكن الاستعداد لوباء غير معروف؟
خلينا وش بس نعرف شو هو الوباء وشو هي الجائحة لنعرف ميز بيناتهم. الوباء هو لما تزداد عنا أرقام الإصابات لمرض معين عن الرقم المعتاد في منطقة معينة أو دولة معينة، تمام؟ يعني خلينا نقول مثلا التهابات الأمعاء متعودين مثلا في المدينة الفلانية يكون عن عدد الحالات اللي نحكي مثلا خلال الصيف مثلا لنحكي افتراضا مثلا 5000 حالة، لما يزيد هذا الرقم عن هذا 5000 هم بقى ممكن نسميها وباء وصار لازم ناخد تدابير أكتر. بينما الجائحة هي وباء منتشر لكن في بلدان عدة وعابر للقارات، تمام؟ مثل ما صار كوفيد بدأ بمنطقة معينة الصين بعد انتشر لدولة تانية ومن لدولة تانية، نفس الشيء الإيبولا، نفس الشيء الكوليرا، فهذا هو الوباء. طيب هل أغلب الأوبئة نحن كيف رح نتحضر لاستعداد لوباء ما بنعرف مصدره؟ أغلب الأوبئة اللي صارت من قبل كانت من مصدر حيواني، هذا اللي وصلنا كله. طيب نحن صار عنا عند التجارب في وبات انتشرت كتير وتم التعامل معها، فينا نقول يعني كانت ناجحة نوعا ما، ما رح نقول تمام لأنه كان في خسائر بشرية بعدد منيح، لكن مفروض استعداد يكون أفضل من هيك بالمرات القادمة لا سمح الله. طيب نحن كيف نتجهز؟ يكون الاستعداد لمواجهة وباء مجهول المصدر هو التركيز على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ما بيكفي نركز على صحة الإنسان فقط، لا لازم حتى الحيوانات نتابع يكون في كنترول على لقاحات الحيوانات على رعايتهم على تربيتهم، كذلك البيئة تأهب لأي أوبئة، يعني بنعرف نحن البنية التحتية الصرف الصحي هذا أساسي كتير ضعفه بيخلي الأوبئة تنتشر بشكل أسرع، حملات اللقاح لازم يكون في عليها تركيز أكثر، حملات التوعية كذلك، أنشطة لتعزيز الصحة، ممارسة الرياضة، النشاطات اللي بتقيمها البلديات أو المدن في المناطق تبعها. عنا غير هيك تعليم طلاب المدارس، توعيتهم على قواعد النظافة الشخصية، على كيفية السلام، المصافحة، كذلك الأمهات تعليمهم على كيفية إعداد مثلا سوائل الشوارد في حال أي واحدة من الأمهات صار عندها طفلة إسهال استفراغات، كيف ما تضطر حالها لإنام المشفى. نحن بنعرف الالتهابات الأمعاء مثلا الخط الأول فيها نمنع التجفاف، منعنا التجفاف أمور تكون بخير، صار تجفاف عند المريض صار بده مشفى وصار بدنا هون زاد الحمل على النظام الصحي. فهي حملات التوعية والإجراءات الوقائية اللي حكينا عنها سواء على الإنسان والحيوان والبيئة والبنية التحتية هو اللي رح إن شاء الله هيك مثل يقولوا يعطينا استعداد لأي وباء ممكن نواجهه بالمستقبل.
يعني دكتور، حالة التأهب للمرض إكس بلشت رسمياً عام 2018، والكورونا كان أول تحدي وبائي تنطبق عليه هي المواصفات. مع ذلك سببت الجائحة بلبلة كبيرة بالمؤسسات الصحية الدولية، وكان من الواضح أنه هي المؤسسات يعني ما كانت جاهزة بالشكل الكافي. هالشي للأسف خلق حالة من عدم الثقة بين البعض بالبحث العلمي، وهذا شيء مؤسف حقيقة. اليوم في حال صارت جائحة جديدة من فيروس مجهول، شو اللي رح يختلف؟ بمعنى هل ممكن تكون الجاهزية أكبر واحتواء الوباء أسرع؟ أم إنه نحنا بصدد كارثة جديدة في حال رحنا بسيناريو الوباء إكس؟
لا بصراحة ما في عدم ثقة بالبحث العلمي، لكن اللي صار هو اختلاف الوعي عند الناس. في ناس لحد اليوم بتجيني للعيادة بتقلي دكتور الكورونا أصلا كان قريب وعطونا هاللقاح وأثر فينا اللقاح ومناعتي ضعفت. أنا بقول لهم دايما أنت ما عشت الحالة، الطبيب اللي شاف حالات وفيات كتيرة هو اللي بيقدر يحدد إذا كان هو فعلا مثل ما بتقول قريب ولا لا. يعني هو من نوع الاستهانة بالمرض. كذلك الأشخاص اللي توفى لهم عزيز، اللي توفى له أب أم أخ وأخت، هذول يعني بيتضايقوا بس حدا يقول له أنه هذا كان قريب، لأنهم شافوا بعينه خسروا عزيز بهالجائحة اللي صارت. فلا، في ثقة بالبحث العلمي، ممكن نعرف أعداد كبيرة من الناس تلقحت، فئة صغيرة هي اللي ما تلقحت، وهي اللي ناس بصراحة اللي كانت شوي عندها مثل ما يقولوا ما شافت يعني الجائحة، أو ما حدا من عائلته تأثر أو توفى أو صار عندها خوف من هذا الشيء. فهذا أول شيء لازم نركز عليه. بخصوص احتواء الوباء بشكل أسرع، طبعا يعني هلا نحن مثلا أنا بقدر أحكي على مستوى تركيا، وزارة الصحة عنا، كنت أنا بشتغل أيام الكوفيد في مشفى كوفيد، فكانت الجاهزية حتى بأيام الوباء بصراحة بالنسبة لي كانت أكثر من جيدة. معنينا بنقص بالأدوات، بالمستلزمات، بالأقنعة، غير اللي كنا نشوفه بالتلفزيون وبأمريكا وبدول أوروبية وفي نقص. لا الحمد لله، مثلا هون كان في بصراحة مبادرة قوية. كانت أنا بتذكر بالشهر الثالث جيت من قطر زيارة، كان في بقطر تسجيل حالة واحدة، لما جيت لتركيا المشفى اللي عندي حجرني، ليش تحجروني؟ قالوا لي في حالة كوفيد بقطر، تخيل، مشان حالة واحدة حجروني بوقتها، ما خلوني أكمل شغل بالمشفى. فلا، تركيا كان في نوع ما وعي وداركوا الموضوع، يعني بأفضل ما يكون. خلينا نحكي بخصوص صدد كارثة جديد في حرب السيناريو بوباء إكس. لأ، أنا واثق من ناحية منظمات، من ناحية وزارات صحة، إن شاء الله الأمور تحت سيطرة. لكن في عنا نقطة شوي مزعجة، هي ذاكرة السمك اللي موجودة عند الناس وليس عند المنظمات أو الوزارات. الناس للأسف بتنسى بسرعة. قديش هلا الفترة الماضية ركزنا على قواعد الصحة الشخصية، قواعد النظافة الشخصية. للأسف مع كل وباء، مع كل جائحة، لازم نرجع نذكر الناس ولازم نشرح لهم، لازم نحفظهم. فهذا بصراحة شيء متعب. هو مفروض الناس يكون عندها شوية وعي أكتر. يعني هلا حاليا نحن بنشوف الناس الإهمال اللي صاير هلا حاليا بالعيادة، كتير بيجيني التهابات تنفسية، التهابات معوية، كله بسبب المخالطة الزائدة، كله بسبب عدم اتباع قواعد النظافة الشخصية. فللأسف الناس في ذاكرة سمكة عند الأشخاص والشعوب وليس عند الوزارات. الوزارات لا، خلص أخذت تجربة، كان درس قاسي. أنا بثقتي يعني برأيي إن شاء الله لا، رح يكون في جاهزية عالية لأي وباء محتمل على القليل من طرف الوزارات.
من المتوقع دكتور أنه مسبب المرض إكس رح يكون حيواني المصدر، وأصلاً معدل ظهور الأمراض حيوانية المنشأ عم يزداد مع الوقت بسبب كثافة الاتصال بين الحيوانات والإنسان بالتزامن مع تطور العالم. إساءة التعاطي مع الحيوانات كيف ممكن يساهم بانتشار الأمراض؟
هلو فعلاً نسبة الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى البشر ارتفعت في أفريقيا آخر 10 سنوات بنسبة 63%. هذا الشيء حسب موقع منظمة الأمم المتحدة. فبصراحة الخطر متزايد، الأمراض كثرت كتير. كل ما كثرت الأمراض طبعا صارت السيطرة عليها أصعب كمان. الأمراض كثيرة هي بصراحة، ولازم يكون في ضبط له الأمور. يعني مثلا أشياء الأمراض الموجودة هي التوكسوبلاسموسس، اللي هي بتجي من عن طريق انتقال فضلات أو البراز، القطط للبشر. فهذا الشيء كمان يسبب أمراض كثير، خاصة الحوامل سبلا إجهاض. مشكلتها أنه أمراض خلينا نقول صارت عم تزداد هالأيام بسبب زيادة خلينا نقول التحضر. يعني اختلاط الإنسان بالحيوان صار أكثر، صار كتير بيوت فيها قطط، صار كتير في بيوت فيها كلاب، حيوانات مختلفة كتير. الإنسان بطبيعته في يعني إراعي قواعد نظافة شخصية، لكن الحيوان ما فيك تضبطي مهما علمتي مهما عملتي، بضل آخر شيء يعني حيوان، هو ما فيك تسيطر على الموضوع. التبرز تبعه مهما كان متعلم، مهما كان عنده مثل يقولوا صندوق التراب تبعه، لكن آخر شيء الفضلات، آخر شيء بدهم ينقله. فنفس الشيء كمان هلا عندنا موضوع الفيروس الكلب مثلا، هذا يشكل خطر كبير كتير. في لحد الآن، مع أنه صرنا بسنة 2023، لكن في نسبة كبيرة من الكلاب عندها فيروس السعار. نعمل لك نحن باسطنبول في مدينة سياحية وكبيرة، نسبة الكلاب فيها عالية جدا. أي عضة كلب بتصير لأي مريض بيجينا لازم ناخذ لقاح السعار، لأنه لساته وباء منتشر وبنسبة كبيرة كتير، وفي تحذيرات منه. رغم تخيلي أنه نحن بمدينة، خلينا نقول من المدن السياحية التوب اللي فيها كتير رفق للكلاب، لكن أي عضة كلب، أي خرمشة كلب عفوا، أي جرح من أي كلب، لازم نعطي للمريض فورا لقاح الكوزاز ونلحقه بثلاث جرعات لقاح الكلب، لأنه الوباء منتشر. ولو ما في تهويل إعلامي عنه، لكن موجود هو حاليا. أمراض كتيرة، السلمونيلا كتير منتشر لحد الآن، تجين العيادات كتير حالات سلمونيلا اللي هي بتسبب تنتقل عن طريق الطعام الملوث. الحمى المغطية كمان لساتها منتشرة، اللي بتنتقل عن طريق الحليب والألبان والأجبان. في عندك أمراض، يعني بصراحة القائمة تطول، حتى أسماك الزينة صار في عندها أمراض تنتقل عن طريق الجلد. تخيلي هذا سمح كينا نحن عن الجياردية اللي بتنتقل عن طريق، اللي هي عفوا طفيليات بتنتقل عن طريق الملوث. جمرة الخبيثة اللي بنتذكر كيف تم استغلالها مثل يقولوا بالحرب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي في أحد الفترات. فالأمراض بصراحة القائمة تطول كتير. ومثل ما بنعرف نحن، يعني مثل أبسط شيء الإيدز، فيروس الإيدز كيف انتشر؟ بداية كان من القارة الإفريقية بسبب اتصال بين الإنسان والقرود، سبب نوع جديد من الفيروسات اللي فيه طفرة أدت لانتشار مرض جديد ما كانت تعرفه البشرية كلها. فنحن دائما هذا الخطر دائما موجود، كل ما زاد الاتصال مع الإنسان والحيوان، كل ما زاد نوع الاتصال، ممكن تطلع لنا أمراض أكثر للأسف وتهدد البشرية. فلازم نكون واعيين لهالنقطة.
الحقيقة دكتور، المعلومات اللي حكيتها كتير مهمة ومثيرة للقلق بنفس الوقت، بس للأسف مثل ما حكينا كتار ممكن يتعاملوا معها بعدم اكتراف. نفس الشيء ممكن يعتبروا فكرة المرض إكس مجرد خيال علمي. لهيك منعيد مجددا أنه هذا الاحتمال قائم، ونحن عم بنساهم بإزدياد هاي الاحتمالية من دون ما نحس. هذا الحكي مو غايته التخويف، وإنما محاولة لزيادة التوعية بمسؤوليتنا كأفراد. يعني الصراحة دكتور، في كتار ما التزموا بالإجراءات الوقائية بفترة ذروة جائحة كورونا، أو التزموا فيها وبعدين جاهلوها من مبدأ أنه خلص صرنا بأمان. من الواضح أنه ما صرنا بأمان. شو نوع الإجراءات الصحية الوقائية دكتور يلي يفترض تصير نمط حياة لتقليل احتمال انتشار أوبئة مستقبلية؟
طيب هلأ نحن بتركيا لما صار وباء الكورونا، صار عنا في شيء موجود بكل الشوارع العامة، كل المواصلات العامة، كل مكان بيطلع لك إعلانات القواعد 14 هيك اسمه، أوندورت كورالت، واللي هي كانت كالتالي. هي بعد عدد دراسات وأبحاث وتجارب حتى تم وصول ل 14 نقطة، إذا رعيناها بنكون قدر الإمكان سيطرنا على أي جائحة إن شاء الله. واللي هي أول شيء طبعاً النظافة الشخصية، غسل الإيدين بشكل متكرر، غسل الإيدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية باستخدام الماء والصابون، هذا أساسي. هو غير التباعد الاجتماعي، ترك مسافة بين الأشخاص، عدم مثل يقولوا ركوب مواصلات يكون فيها زحمة زيادة، لا نراعي شوي، ننتظر المواصلات يكون فيها الضغط أخف، لمحافظة على قواعد المسافة الأمان. غير هيك البيوت، المحلات، الورشات، العمال، المصانع اللي بيشتغلوا فيها لازم يكون دائما في تهويه، فتح الشبابيك، في نظام تهويه دائما لازم يكون موجود، يخرج نظام تهويه، ننتبه لنقطه، يخرج الهواء الموجود بالغرفه او بالشركه وليس يعيد تدويره. اذا عيد تدويره بتكون مصيبه كبيره، لانه بينشر العدوى بكل مكان، فهو لا يكون نظام تهويه اللي يخرج الهواء الموجود. غير هيك كمان عندنا طبعا غسيل الملابس بدرجه حراره كافيه، الاهتمام بنظافه الالبسه، عدم لمس الأنف والفم عند السعال، العطاس، الكلام، مراعاة لعدم لمس الأغشية المخاطية ونقل الفيروس للناس ثانيين بالسلام مثلا أو مصافحة. إذا واحد شاف عنده أي أعراض مفروض يأخذ إجازة صحية، يقعد ببيته، خاصة إذا كنا في مرحلة لا سمح الله بداية وباء، أو كان جاي مثلا من دولة عفوا برا دولة اللي هو فيها وبلش فيه انتشر وباء. طبعا استهلاك المي بشكل كافي، التغذية الصحية بشكل كافي، ممارسة الرياضة لرفع المناعة، هذا الشيء كمان لازم نحافظ عليه. الأدوات الشخصية كثير ننتبه لها، أدوات شخصية، بشكرتي تكون لنفسي، أشياء شخصية دائما ما حدا يقرب عليها. في عنا كمان الحمامات، نظافة كتير كتير مهمة، الحمامات مراعاة مثل يقولوا غسيل الحمامات سواء كانت بالشركات بالمؤسسات، التنظيف اليومي خاصة باستخدام الكلور وأدوات التعقيم كتير شيء ضروري هذا كمان. في عنا الكبار بالعمر، نراعي شوي الكبار بالعمر، الأجداد الستات اللي قاعدين البيت عنده أمراض مزمنة، نحاول نبعدهم عن أي مصدر عدوى، ما نعملهم زيارات، ونحن حتى لو عنا أعراض خفيفة وقريب أو أعراض لطيفة لأنه مناعتهم ما بتتحمل فممكن تزيد عندهم الأعراض. فهي القواعد الأربعتاش الأساسية اللي لازم نحافظ عليها، وإن شاء الله بتكون مغطي كثير جوانب من الحياة بتساعد على السيطرة على أي وباء محتمل
إن شاء الله. بهذا السياق في موضوع مهم، اسمح لي استغل الحلقة لتسليط الضوء عليه. إساءة استخدام المضادات الحيوية ممكن تكون سبب لمرض إكس محتمل؟ يعني حبذا نتوقف بالشكل الكافي عند الموضوع.
لا صراحة ما بتوقع استخدام المضادات الحيوية يكون على له علاقة بالمرض إكس، لأنه نحن مثل ما بنعرف المصرح عنه الحد أنه المرض إكس هو فيروسي، نحن المضادات الحيوية بنستعملها للجراثيم تمام، لكن مضادات الفيروسية نحن ما نستعملها، ما في استخدام عشوائي للمضادات الفيروسية بالحياة بشكل عام. فهون لا ما في عندنا خطر من إساءة استخدام المضادات الحيوية والمقاومة عليها، رغم أنه هو خطر موجود لكن مو للمرض إكس، هو موجود بالأمراض العادية بالأمراض البكتيرية المنتشرة، هي اللي ممكن تسبب لنا خطر. حاليا اليوم يعني في 1,000,000 شخص كل سنة بيموت بالمشافي بسبب عدم وجود صاد حيوي بيقدر يفيده أو يشفيه. ليش؟ من كثر استعمال الصادات الحيوية بعشوائية وصلنا لمرحلة في بعض في جزء من البشر استهلكوا كل شيء صادات حيوية ممكن جسمهم يتقبل أو يستفاد عليها، فهذا الشيء عم يسبب أمراض لكن لا مش المرض إكس هو. فحاليا الحمد لله في خبر حلو بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن كان الشهر الماضي، تم اختراع صاد حيوي جديد بيفيدنا لعلاج بعض الحالات اللي كانت معندة على الصادات الحيوي اللي عليها مقاومة. فخلينا نقول مشاركة الذكاء الصناعي إن شاء الله هل رح يساعدنا على حماية 1,000,000 شخص من الوفاة بسبب التطور العلمي والتقدم العلمي.
الحقيقة دكتور هذا خبر كتير مهم وكتير سعيد، لأنه بالفعل استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي كتير مقلق، يعني عم بيخلي البكتيريا تصير مقاومة لأنواع الصادات المعروفة، وبالتالي ممكن يجي يوم وتصير الأمراض البكتيرية يلي كانت تعالج سابقا بسهولة أمراض ما لها علاج متوفر. الأمراض الفيروسية والزكام لا تعالج بالمضادات الحيوية، وهاد مش سوء الفهم الوحيد لمفهوم الفيروس. دكتور حبذا نضوي على بعض السلوكيات أو طريقة الفهم الخاطئة للأمراض الفيروسية، يعني أمور ممكن تصادفها عادة بالعيادة أو بالمستشفى.
حقيقة حطيت إيدك على الوجع، كتير بنعاني مع المرضى بهذا الموضوع بصرف الصادات الحيوية. كل مريض بيجي حتى عنده عدوى فيروسية، دكتور بدي صاد حيوي، ما بتكتب له صاد حيوي ممكن يلغي الزيارة عند الطبيب ويزور طبيب آخر مجرد يكتب له صاد حيوي. للأسف قناعات كتير منتشرة عند الناس، أي نزلة برد بدك مضاد حيوي، أي إنفلونزا بدك مضاد حيوي، أي التهاب أمعاء بدك فلاجيل ومضاد حيوي. فللأسف ثقافة سيئة وموجودة بتركيا، عم نحاول ندارك هذا الموضوع، في كتير توعية دائما نحاول نشرح للمرضى، البوسترات موجودة بكل عيادة بكل مشفى، بنحاول نفهمه صابت فيروسية مو جرثومية، لكن للأسف الأمر يطول. نحن ممكن ما بنعرف المريض كمان، يعني صعب شوي نشرح له التفاصيل هاي. فنحن نعرف أي إصابة، يعني ممكن تكون مثلا خلينا نحكي عن التهاب البلعوم، ممكن تكون فيروسية بكتيرية. بالفحص السريري عنا علامات البكتيرية، بدنا نشوف مثلا القيح الموجود على الوز، بدنا نشوف ضخامة العقد اللمفية، بدنا نشوف درجات الحرارة العالية تجاوز 39 درجة. بالفيروسية بتكون الأعراض ألطف، ما بنشوف تضخم عقد، ما بنشوف حرارة عالية كتير، بتكون أعراض مثل ما يقولوا الإنفلونزا اللي بنعرفها. لكن المرضى شو بيفكروا؟ إذا أخذت الصاد الحيوي رح تحسن بسرعة. طبعا لا، هو ما في هيك شيء. بس شو عم يصير؟ ليش هذا الاعتقاد انتشر برأيك أكتر؟ يعني الناس جربت أخذت أنتيبيوتيك ما فادها خلينا نقول، أو ما تغير عليها شيء، بس ليش عم تحس إنه الأنتيبيوتيك هو اللي بيشفيها؟ أول شيء في عنا العامل النفسي البلاسيبو، هذا مجالنا الطبي. بلاسيبو هو انك تعطي للمريض علاج وهمي وتستني تشوفي الاعراض وتقارني مع غيره اللي بتعطي العلاج الفعلي. في كثير ناس على علاج وهمي فعلا تتحسن، هذا موجود. غير هيك في عندنا كثير قصة السوبر انفكشن، اللي هي مريض صار عنده التهاب فيروسي خلينا نقول، سبب له ضعف مناعه، المريض ما اهتم بتغذيته، ما اهتم بشرب السوائل، ما راعى نفسه ابدا محيط مثل يقولوا الفواكه الخضار الشغلات تساعده ليتجاوز المرضى. فشو بصير عنده؟ بصير عنده ضعف مناعه، بصير فيه سوبر انفكشن لعدوى جرثوميه، يعني عدوى فيروسيه صار فيه عدوى جرثوميه. هون نحن هالحالات اللي بنعطيها انتي بيوتيك فعلا بيتحسن عليها المريض، لكن هي بتكون كاختلاط للعدوى الفيروسيه وليس من الايام الاولى للعدوى الفيروسيه. فهون هي حالات ممكن كمان يتم فيها استخدام صاد حيوي. والناس في كتير ناس بنعرف تصبر على حالها بالمرض، تصبر على حالها بالمرض على قصة انه اليوم مثل ما يقولوا بياخد وصفات طبية عشبية، لكن ما تكون العدوى جرثومية وعم يصبر على حاله هون بيصير عنده ضرر، بيصير عنده مضاعفات.
صحيح. بالختام حابة أعطي خلاصة صغيرة للي عم يسمعونا. الفيروس على عكس البكتيريا مش كائن حي، وهو بحاجة خلايا حية مضيفة ليتكاثر وينتقل للإنسان. يعني سطوح الأدوات والبيت والمطبخ والخضار مش طريقة عدوى جوهرية بالنسبة لمعظم الفيروسات، لهيك مش كتير فعال يا جماعة تكونوا موسوسين بنظافة بيوتكن وتغسلوا الخضار بالصابون والكلور وغيرها من المواد الكيميائية، وانتوا من جهة تانية بتسلموا على بعض مباوسة يمين وشمال وما بتراعوا مسافة التباعد الصحي. اسمح لي دكتور كمان نوه على سلوكية خاطئة وضارة معظم الناس بيتشبثوا فيها بعنف: غسل الخضروات بالماء الجاري والفرشاة كافي للوقاية من العوامل الممرضة بحسب البروتوكولات الصحية، أما المواد الكيميائية فممكن تتراكم بقاياها بأجسادكم وتسبب لاحقا أضرار أخرى. يعني بعيد الشر عن الجميع، مو منطقي خوفنا من البكتيريا يتسبب لنا لاحقا بنوع من السرطان. طبعا نتمنى السلامة والصحة للجميع. كان معنا الدكتور محمد أسمر، المدير الطبي لمركز المدينة باسطنبول. شكرا لك دكتور، شكرا على وقتك والمعلومات المهمة اللي قدمتها.
شكرا شكرا أستاذ يارا، شكرا، كان حوار شيق جدا معك، غطينا مواضيع فعلا تحتاج توعية. البودكاست عندك دائما فيه توعية، وبيحتاج صراحة نوصل لفئات وشرائح أكبر بكتير. فالشكر الواصل لك ولفريق العمل كلكم جميعا، نتشكركم إن شاء الله. لا ما بنشوف لا وباء إكس ولا أمراض تانية، لأنه بصراحة اللي عشناه بكورونا ما كان قليل، فالشعوب ما عم تتحمل أزمات اقتصادية، أزمات صحية. فالله يحمي الجميع وتضلوا جميعا بالصحة وعافية.
شكرا لأعزائي المتابعين، وعلى أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.